أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب في بداية طلب العلم، التحقت بمجال تحفظ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت منه بسبب أنه وضع اختبار فلم أجتزه، والآن أشعر بأنه أغلق في وجهي طلب العلم، وشعرت بإحباط ويأس في طلب العلم، وأقول إني لست صاحب همة لذلك بسبب ما حدث، فماذا تنصحني أثابكم الله؟
أولا جزا الله الإخوة القائمين على التحفيظ للسنة كل خير، وأسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والعلم النافع. تحفيظ القرآن وتحفيظ السنة من أجل الأعمال والقرب التي يحبها الله عز وجل، وهذا هو الخير الذي ينفع الله به الأمة، أن يبارك في شبابها فيمضون أوقاتهم في كتاب الله عز وجل تدارسا وتدريسا وتعلما، ويمضون أوقاتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومراجعة. ما أسعد طالب العلم، بل ما أسعد المسلم إذا مضت عليه إجازته يحفظ شيئا من القرآن، وما أسعده إذا مضت عليه إجازته وهو يحفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أفضل طلبة العلم، أن يخصص له أحاديث الطهارة فيقول في هذه الإجازة يأخذ أحاديث الطهارة من الصحيحين فيحفظها، أريد أن أحفظ 10 أحاديث في الطهارة فأحفظ من رواها وأحفظ ألفاظها وأضبطها وأضبط ما فيها من الروايات المختلفة. هنيئا لهؤلاء، هذا من التوفيق، بل من أعظم التوفيق، وهو أطيبه وأكمله، لأنه في العلم في ميراث النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يكون في الوحيين كتاب والسنة. وبناء على ذلك نشد على أيدي هؤلاء القائمين على هذه الدورات، أسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يجزيهم عن أبناء المسلمين وعن المسلمين خيرا. فكم من شباب نفعهم الله بهذه اللقاءات الطيبة التي يشغل بها أبناء المسلمين بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأوصي القائمين عليها بالإخلاص، وأوصي المدرسين أن أولا بالإخلاص لوجه الله عز وجل حتى يبارك الله لهم فيما يعلمونه لأبناء المسلمين، وثانيا أوصيهم بتحري الصواب واتباع هدي السلف الصالح رحمه الله وأئمة العلم ودواوين العلم، حتى يكون علمهم نافعا مباركا. وأوصيهم ثالثا بالصبر والتحمل والتجمل لأبناء المسلمين، لأنهم قدوة، فإذا كانوا في تعليمهم وتحفيظهم ينظر من خلال تعاملهم أنهم صابرون وأنهم يتحملون المشاق والمتاعب، كانوا قدوة لطلبة العلم. وكم من معلمين ومحفظين ومدرسين أحيى الله بهم مآثر السلف الصالح رحمهم الله، فلما يرى الطالب شيخه وأستاذه قد ضحى للعلم يضحي هو للعلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. أخي في الله، ما سألت عن أنك تقدمت لهذه الدورة، فأولا أرجو من الله تعالى أن يكتب لك الأجر، لأن منعوك منها، فمن طلب خيرا ومنع منه كتب الله له الأجر كاملا. ثانيا، لم يكن العلم يوما من الأيام محصورا في الدورات، ولم يكن العلم يوما من الأيام محصورا في التحفيظ. العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقل رب زدني علما، سبحان من علم آدم وفهم داود وسليمان وفهم العلماء والحكماء. لم يكن العلم يوم من الأيام حجرا على أحد، إلا من علمه فعلمه بصدق وإخلاص وأصاب الحق فيه والهدى، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ومن سار على نهجه من العلماء العاملين. نعم تأسف وتتألم إذا كنت ترغب في شيخ أو عالم ضابط للعلم أو مدرس يحفظ بطريقة متقنة جيدة وحرمت منه، تتألم، كما كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون العلماء والرواة المتبكلين للحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضلونهم على غيرهم، فإذا حرموا منهم أو حال بينهم وبينهم الأسباب من الموت أو بعد المكان تألموا وتأسفوا، لكن هل يعني هذا أن يترك طالب العلم العلم؟ لا والله، علماء الإسلام أصبحوا علماء بدون ما يدخلون دورات. هل كان علماء الإسلام دخلوا دورات؟ ما دخلوا الدورات. فإذا كونك تظن أن العلم قفل في وجهك، ما الذي قفل في وجهك؟ لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة من الله أرسلها، ولا يستطيع أحد أن يغلق بابا من الرحمة الله فتحه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم. وما يدريك أنك لو دخلت هذه الدورة تفتن في دينك فصرفك الله عنها، فعسى أن تكرهه شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما يدريك أن يعوضك الله خيرا من هذه الدورة. قالت: فلما مات أبو سلمة قلتها، قالت الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها. ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة هذا الصحابي المجاهد المهاجر لله ورسوله؟ من خير من أبي سلمة؟ لكنها آمنت وصدقت وقالتها بيقين وإيمان، لكن هي تقول من خير، نوع من التعجب، لأنها موقنة أن الله سيعوضها، فأصبحت تتساءل من هو هذا الذي سيعوضها، فأبدلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خوف على إنسان صادق في طلب العلم. وكونك تقول ضعفت همتي، وأوصي الإخوة بأمر مهم جدا، البعض إذا حصل له أي موقف أو أقل موقف في العلم يذهب ويقول: قفلت في وجهي، ونظرت أن الدنيا انقلبت ونزلت وطلعت. هذه المبالغات هذه ما تصلح لطلبة العلم. يعني أنا أقول هذا لأني يعني أذكرك بالذي هو خير. المسلم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، هذا بسبب ذنب مني، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. قفلت في وجهي، انقفلت الأبواب. جال شيخ يسأله فالشيخ ما أعطى وجه، قال: فما أعطاني وجه، ثم بعد ذلك قلبت الدنيا وذهبت الدنيا وجاءت. هذه أساليب ما تصح، هذه يعني أساليب لا تليق بالإنسان الذي يسمو لطلب العلم. كان بعض العلماء لا يعلم إلا إذا آذى طالبه، هذه يعني طريقة لبعض العلماء يقولون، لأن الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا جاء هذا الضعيف اللي يقول قفلت الأبواب وانصكت وكذا، غدا إذا جاء ينشر العلم وجاء أحد قال له كلمة صعبة، قال: والله انقفلت، خلاص انقفل في وجه أدرس الناس، انقفل في وجه أعلم الناس. ما يصلح هذا، لا، بل تدمن قرع الأبواب وتجد وتجتهد وتصابر وتكافح وتقول: إذا كان الشيخ ما أعطاني وجه فأنا متوكل على الله، أنا مستعين بالله، إذا كان الشيخ ما هو فاضي ربي يسر لي، يمكن الآن لو جلس مع الشيخ أجد علم، ربما أن الشيخ عنده ظرف أو المدرس أو الدورة فيها هذا الظرف يعوضنا الله بخير منه. أحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. لا تظن شر، لا تقول قفلت في وجهي، ترى أن تنقفل. من ظن بي شرا كان له، هذا دائما ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في قدوة للناس، أن لا يقول. ولذلك تجد كبار السن كانوا يعيشون في أيام صعبة مليئة بالمخاطر بالشدائد بالأهوال، كان الرجل يسقط مريضا فيأتي الطبيب يقول له ستموت، يقول: لا أبدا، بإذن الله، الله كريم، الله إن شاء الله يوسعها، الله ييسرها، الله وإذا بها تتيسر ويمد في عمره. قال أحد الأطباء: دخل علي الرجل كنت أعالجه في غسيل الكلى، ثم يوم من الأيام غضبت عليه وكنت مبتدئ في الطب، فأعطيته كلمة فغضب مني وخرج وقال: ما عاد أجيك بعد اليوم. ففوجئت بعد سنة كاملة، والرجل من حفظة القرآن، من الأطباء من حفظة القرآن ومن خيار طلبة العلم، نحسب ولا نزكي على الله. قال: جاءني بعد سنة وإذا به ما شاء الله مثل عبارة يقول مثل الفيل في صحته. فقال له: أنا فلان الذي طردتني من غسيل الكلى عندك، من بعدك ما غسلت وصحتي من أحسن ما يكون. لا أحد يستطيع أن يقفل على الناس رحمة، لا في علم ولا في عمل ولا في مال ولا في صحة ولا في، لا تقل انقفلت في وجهي. الله سبحانه وتعالى يعطيك بحسن النية، لأنه كريم، والكريم لا يخيب قاصده وهو أكرم الكرماء سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزة أن يعوضك خيرا يا طالب العلم. لا تنظر في طلبك للعلم شيء واحد غير الله جل جلاله. لا تقل إذا لم أقبل في الدورة فلا أستطيع أن أحفظ. قد تحفظ في الدورة فتفتن بالرياء، وقد تفتن بالسمعة، وتحفظ لنفسك فيفتح عليك وترزق الإخلاص وتوضع البركة فيما حفظته. قد تحفظ الدورة 100 حديث لا بركة فيها، ما تعطى فيها البركة، الله على كل شيء قدير، يضع البركة وينزع البركة، يحكم ولا معقب لحكم. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يحفظ 100 الأحاديث ويجلس بجوار مع قوم قل أن يعلمهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تجد رجلا عاميا يذهب إلى مجالس العلماء ويحفظ الحديث والحديثين، يجلس طول عمره ويتحدث بهذا الحديث الذي سمعه من الشيخ فلان وفلان، فيضع الله له ألوف الحسنات من البركة في هذا الحديث الواحد. مالك بن الحويرث حديثه صلوا كما رأيت من يصلي كالقاعدة عند أئمة العلم، وهو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليلة رضي الله عنه وأرضاه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. إذن البركة قد يفتح عليك في حفظ أحاديث في خاصتك ما لا يفتح في العامة. ولذلك المشكلة، كل المشكلة اليوم في طلب العلم، أن البعض يحصر نفسه في شيء معين، والسبب في هذا المدح والإطراء والمبالغة. فتجد البعض يقول والله الدورات هذه هي التي تخرج العلماء، والله الدورات هذه هي التي، نعم الدورات فيها خير وفيها بركة. فإذا سمع أبناء المبتدئون في طلبة العلم وأبناء المسلمين أنها هي التي تخرج العلماء، وجاء هو يطلبها وما أعطي وجها، معناه أنه ما هو عالم وأنه لن يخرج عالما. فهذا كله يأتي من المبالغة في المدح والإطراء، وأيضا حصر طلبة العلم في مجالات معينة. علينا أن نخلص لله عز وجل، وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن يصدق مع الله يصدق الله معه. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن لا تقف، أن لا يقف منعك من هذه الدورات حجرة عثرة في طلبك للعلم. فإن الله سبحانه وتعالى إن صدقت معه صدق معك، وفتح عليك من أبواب رحمته ما لم يخطر لك على بال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. والله تعالى أعلم.